بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعترته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. سبق من السيد الماتن الإشارة في ضمن مقدمات التفسير إلى ما تتركه مسألة العادة والأنس بالمادة من أثر سلبي في عملية التفسير، وذكر لذلك مصاديق وأمثلة، وأن الإنسان بحكم عيشه بل انغماسه في عالم المادة وأنسه بالمصادق المادية، فكلما طرق سمعه مفهوم من المفاهيم ذهب مباشرة إلى ذلك المصداق المادي. عليكم السلام ورحمة الله. وهذا يؤثر على تجريد المفهوم. التفسير ما هو؟ ذكر فيما سبق أنه البحث عن مدلول الكلمات والجمل في الآيات والسور، فإذا نحن نبحث عن المدلول لنحرر المفهوم، بحكم أن الإنسان أنسه في الحياة المادية. عليكم السلام ورحمة الله. يتبادر إلى ذهنه مباشرة المصادق المادية، فيؤثر ذلك عنده على سلامة المفهوم. وهذه المشكلة مشكلة علمية سيالة، طالما يحدث الخلط بين المفهوم والمصداق حتى عند أعلام المحققين. فإذن بسبب هذا الأنس المادي، بمجرد أننا نسمع كلمات عندنا ولدينا في الآيات المباركة، يخطر إلى ذهننا، يتبادر إلى أذهاننا الحضور المادي والظرف المكاني. هذا كله بسبب المادة. إلى أن وصلنا إلى هذه النقطة قال: وكان ينبغي لنا أن ننتبه إلى، أولا أن المسميات المادية محكومة بالتغير والتبدل بحسب تبدل الحوائج في طريق التحول والتكامل، كما أن السراج أول ما عمله الإنسان كان إناء فيه فتيلة وشيء من الدهن تشتعل به الفتيلة للاستضاءة به في الظلمة، ثم لم يزل يتكامل حتى بلغ اليوم إلى السراج الكهربائي، ولم يبق من أجزاء السراج المعمول أولا الموضوع بإزائه لفظ السراج شيء ولا واحد. بيان هذه النقطة بالنسبة إلى المسميات المادية، لا الأسماء، لا المسمى، ما يحكى بالاسم، ما يحكى بالاسم. هذه المسميات طبعا المادية، ليس كلامنا في المسميات المجردة عن المادة كالملائكة، لا المسميات المادية هذه لكونها أشياء مادية هي محكومة بالتغير والتبدل بحسب قانون التحول والترقي والتطور الموجود في عالم الطبيعة، وهذا أمر وجداني وأمر عياني. لا تستطيع أن تضع يدك مطلقا على أي شيء من الأشياء المادية إلا ووجدته متغيرا متبدلا في سلم الرقي وصراط التطور والارتقاء، سواء على وفق المباني الطبيعية أو حتى على وفق المباني الفلسفية التي تقول بالحركة الجوهرية، فضلا عن الحركة في الأعراض. فهذه المسميات المادية إذن لا تثبت على وتيرة واحدة، المسميات الأشياء المادية لا تثبت على وتيرة واحدة، صورها يعني حقائقها دائما تتطور وعليه. نأتي إلى المثال الذي ذكرته. السراج أول ما وضع كاسم لذلك المسمى، ذلك المسمى ماذا كان؟ عبارة عن إناء عادي فيه شيء من الزيت أو الدهن وفيه فتيلة، أليس كذلك؟ ولا يزال الاسم هو الاسم وهو السراج، ولكن الأجزاء تتبدل وتتغير وتتطور حتى إلى أن وصلنا إلى مرحلة لم يبقى جزء واحد من أجزاء السراج الأولي. يعني المتسمى، المتسمي باسم السراج أولا، الذي وضع اللفظ في أول وضعه بأزاء ذلك المسمى المادي، هل بقي شيء؟ البناء، هذا البناء التكويني لذلك السراج من حيث سفيلة، من حيث زيت، إناء معدني أو زجاجي أو فخاري أو إلى آخره، بقي شيء من هذا التكوين السابق؟ هذا التركيب السابق بقي شيء منه؟ فقط الاسم. نعم، تقول فتيلة تقصد بها شريط وخيط معدني، مو حتى ليس بالضرورة أن يبقى نفس هذا الشريط المعدني أو هذا الخيط المعدني. هناك الآن أضوية تعتمد على أشعة جاما، زين، لن يبقى شيء. ولكن أنت الآن حينما تطلق لفظ السراج على هذا الضوء، والحال أن الواضع الأول لكلمة السراج وضعه بإزاء هذا أو بإزاء تلك الفتيلة القديمة وذلك التكوين السابق، إزاء ذلك. الآن إذا قلت السراج على هذا، يعني هذا إطلاق مجازي أو حقيقي؟ ها؟ اختلفت الفضلاء. ها؟ نعم، هناك من يقول بأن الوضع فيه مجازي. لماذا؟ لأن الوضع في الأول لكلمة السراج إنما كان بإزاء ذلك الشيء المادي المعين بتلك المواصفات وتلك الكينونة الخاصة الكذائية. قد يدعى أنها التسمية حاليا على غير ذلك المسمى الأول تسمية مجازية. هنا لا لا لا، كلمة سراج هاي الآن نذهب بها يمينا وشمالا. كلمة سراج أول ما وضعت بإزاء ماذا؟ ذلك المكون السابق اللي هو من فتيلة و...
ما قصد المكون، قصد الإنارة.
أها، طبعا هذا مبنى. السيد الماتن قدس سره يطرح هذه القضية الأساسية، وهذه قاعدة أساسية من قواعد العلم وعلى الأقل التفسير، أن الوضع لم يكن يلاحظ، الوضع في أوله، الوضع الأول لم يكن يلاحظ بالأساس وبالأصالة وبالذات تلك المكونات، بحيث حينما وضع كلمة السراج وضعها مقتصرا، لاحظ، على ذلك المكون الذي يتكون من الإناء شنو كان؟ يرقب الفخاري وزيت، ويا زيت، مو زيت من النفط، زيت من الحيوانات، وفتيلة فإما من صوف لعله قطن ما كان لاجي لابد من قطن أو قطن. هل نحتمل، هاي قضية وجدانية، احنا الآن خليك باحث فيها وجدانيا، هل نحتمل أن الواضع القديم، بل هذا يسري حتى إلى كثير من الأوضاع الحالية، الوضع لا يزال موجودا، لا يقول أحد أن الوضع فقط ما كان قبل 10,000 سنة، الوضع مستمر، وهذا بالوجدان ملحوظ. كثير من الأشياء الجديدة التي نكتشفها أو المسميات والمركبات الصناعية نخترع لها وضعا ونسميها بتسمية جديدة، فسواء كان الأمر يتعلق بالوضع القديم أو بالوضع الحالي، هل نحن حينما نضع هذا الاسم لهذا المعنى في الخارج نلحظ فيه مقتصرين، مقتصرين، نلحظ فيه تلك المكونات المعينة ولا نستطيع أن نخرج عن تلك المكونات في تلك التسمين، بحيث يكون أي إطلاق في تلك الأسماء على ذلك المسمى بمجرد تغير له جزء بسيط يكون الإطلاق مجازي والاستعمال مجازي. هل يقال هكذا؟ واضح الصلاة؟ هل يقال هكذا؟ يعني قبل حينما نفترض كان السراج كان عبارة عن إناء فخاري وكان به زيت مال الحيوانات وفتيلة من الصوف مثلا، يعني لو تغيرت هذه التركيبة من فتيلة صوف إلى فتيلة قطن، ربما حتى في حياة الواضع الأول يقول هذا الاستعمال مجازي حينما تقول هذا السراج. حينما تغير ذاك الإناء الفخاري إلى إناء زجاجي وتقول عنه سراج في ذلك الوقت القديم، يقال لا هذا ليس سراج حقيقة. لاحظ حقيقة ليس سراج، قولك أنه سراج هذا تعبير مجازي. ليش؟ لأن السراج كان يطلق على ذلك الشيء المتكون من ماذا؟ من إناء فخاري وفتيلة صوف وزيت حيوانات. فإذا خليت زيت نباتات لا تقول عنه سراج، هذا إطلاق مو حقيقي، هذا إطلاق مجازي ونحتاج إلى نصب القرينة. هذا الشيء محتمل يقبله الوجدان؟ لا يقبله الوجدان. وهكذا كثير من الأمثلة، كثير من الأشياء. يعني الآن مثلا وضعوا كلمة موتور بالإنجليزية ونحن قلناها بالعربية موتور، وضعت إلى ذلك المحرك قبل 100 سنة الذي وضع كلمة موتور لذلك المحرك اللي قبل 100 سنة، يعني كم من الأشياء تغيرت وتبدلت في هذا الموتور. الآن ينبغي أن نقول أن الموتور في هذا الوقت إطلاقه على السيارات الحديثة والمحركات الحديثة إطلاق مجازي، هذا مو حقيقي، هذا يقبله الوجدان. هو من أطلق كلمة زيد على ابنه، كان ابنه سليم معافى، سبحان الله صار بي شلل، سبحان الله تعرض إلى حادثة تقطعت يديه الاثنتين، بعد لا تسميه زيد، هذا إطلاق مجازي لأنه وضعه هذا الاسم بإزاء ذلك المكون، وهذا ما عنده ذيك اليدين السابقة، هذا يقبله الوجدان. كما يأتي هذا في الأعلام، يأتي في الأشياء الأخرى المادية. من هنا نحتاج إلى أن نغوص في فلسفة التسمية والوضع. هل الملحوظ في الوضع هو تلك المكونات التي بالأول أنشئت ووجدت ووضع بإزائها اللفظ المعين، هل الملحوظ هو ذلك المكون لذلك الشيء المسمى المادي؟ لو هناك شيء آخر ملحوظ في التسمية وهو ماذا قلت؟ سراج. يعني شنو السراج؟ إضاءة، يعني شيء يضيء فأطلقت عليه سراج، شيء يضيء. فلو فقد الإضاءة ولم يعد مضيئا، فقدت عنه الوظيفة، وظيفة الإضاءة، يقال عنه سراج؟ بينما لو تبدلت بعض الأجزاء
إلى مجاز كان سراج،
كان سراج يصير مجاز، ما متلبس بالوظيفة. طبعا مو نقصد تلبس بالوظيفة على نحو الدوام، يعني هسه الآن إذا طفيت التيار الكهرباء قطعت عن هذا مو سراج؟ لا سراج. المقصود بأن التلبس بالمبدأ وبالوظيفة على حسب الشيء، بحسب الشيء. لكن لو كسرت هذا الضوء أو لا حولت إلى شيء ثاني، يعني ما يقال عنه سراج. إذن إحنا ما ملاحظين المكونات والمركبات الخاصة التي تنشأ من عتها المسميات المادية، إنما شنو نلاحظ؟ نلاحظ الغاية، الوظيفة المرتقبة من هذا الشيء، وعلى أساس تحقق الغاية يكون الوضع. فما دام الشيء مضيئا سواء بفتيلة من صوف أو فتيلة من قطن أو شريط معدني هو يسمى سراج، سواء كان استمداد الطاقة فيه من زيت الحيوانات أو من زيت النباتات أو من النفط أو من التيار الكهربائي، ما دامت الغاية موجودة فيصح إطلاق السراج عليه بلا أي مجازية. لماذا؟ لأن الغاية منحفظة، ولو تغيرت وزالت جميع الأجزاء الأولى المكونة للشيء الأول الذي سماه وأطلق بإزائه اللفظ. وهذا أمر مهم، وأهميته تكمن أيضا تكمن إلى سياليته في كثير من الأبحاث وجريانه في كثير من الأبحاث، بل هذا يرجع إلى فلسفة الوضع نفسها. هذا ما ذكره السيد الماتن قدس سره، وهو احنا الان نحن والمسمات الماديه المسمات نحرر القضيه ونحققها فقط في دائره التسميات الماديه. المسمات قولوا المسمات الماديه مو تسميات، الشيء المادي يعني. قال كان ينبغي لنا ان ننتبه ان المسميات الماديه اي محكومة بالتغير والتبدل بحسب تبدل الحوائج في طريق التحول والتكامل. كانت حاجتي يكفي لسدها شنو؟ وجود هالفتيلة من القطن أو من الصوف والاستضاءة بواسطة الزيت الذي يحترق في هذه الفتيلة، هذه كانت حاجتي. لكن حاجتي الآن إلى إضاءات قوية على مستوى مدينة، على مستوى ملعب كبير لكرة القدم، مو على مستوى إضاءة داخل الماء وداخل البحار. فالحاجة كل يوم تحدث حاجة جديدة، الاسم يدور مدار إشباع تلك الحاجة وتحقق الغاية من ذلك الشيء المصنوع للوفاء بتلك الحاجة، لا أن الاسم موضوع للفتيلة بعينها وشخصها وللأناء الفخاري بعينه وشخصه. أولا على هذا، على هذا الكلام سنضيف هذا الشيء على السيد ما ذكره. هل يبقى لدينا شيء؟ معناه معظم الأشياء أو كلها أصبحت الإطلاقات والاستعمالات فيها مجازية، ما من شيء إلا وتغير وتبدل، وهذا خلاف الوجدان وخلاف الضرورة. هذه النقطة تحتاج إلى إشباع البحث فيها، لأن هناك الكثير من الباحثين من لا يزال عقله جامد على اليمن على المسمى الأولي، مو التسمية الأولى، التسمية الأولى هي لكن وفق المسمى الأولي اللي قبل 10,000 سنة مثلا. الفانوس يعني هو الفانوس، انتهت يا فانوس، هذا اللي متعارض. إذا بدلت الفتيلة بشيء كهرباء هذا مو فانوس. قال وكان ينبغي لنا أن ننتبه أن المسميات المادية محكومة بالتغير والتبدل بحسب تبدل الحوائج في طريق التكامل التحول والتكامل، كما أن السراج أول ما عمله الإنسان كان إناء فيه فتيلة وشيء من الدهن اشتعل به الفتيلة لإطفاء به في الظلم، ثم لم يزل يتكامل حتى بلغ اليوم إلى السراج الكهربائي. ولم يبق من أجزاء السراج المعمول أولا الموضوع بإزائه لفظ السراج شيء ولا واحد، يعني ولا جزء واحد. مثال آخر الميزان المعمول، القبان السابق، القبان حينما تطلق كلمة القبان والميزان يعني يراد نفس تلك الأجزاء المادية التي صنعها الإنسان القديم من النادرتال أو غير النادرتال، يعني هي فقط هكذا. أو الملحوظ هو الوزن، هاي الغاية، وزن الأشياء سواء بذلك القبان اللي هو عبارة عن عمود أفقي من خشب أو من حديد أو عبارة عن الأوزان الحالية والقبانات المتطورة الحالية. الملحوظ لا، قلنا أن الملحوظ في التسمية والإطلاق هو الغاية، فإطلاقه على القبان الحالي الكهربائي الإلكتروني تسمية حقيقية لا شيء فيها من المجاز. أما إذا قلنا أن الإطلاق لم يلحظ الغاية وإشباع الغريبة الغرض والحاجة والغريزة التي يحتاجها الإنسان في حاجاته، لا، التسمية والإطلاق يكون مجازين. ليش؟ لأنه يلحق تلك المكونات فقط ويقتصر في النظر عليها. وللعلم القول بأن التسمية الملحوظ فيها هو نفس المكونات والمركبات لذلك الشيء المادي الأولي الأساس قبل 10,000 سنة معناها أن هذا الإنسان يتعبد بما يتعبد بهذه المكونات، وهذا غير معقول لأن المكونات لا يوجد فيها لا يوجد لها موضوعية، وإنما هي آلة لتحقيق الغرض لإشباع الغريزة. ليس إلا لو سألت ذلك الإنسان قبل 10,000 سنة ماذا تفعل بالفتيلة، ماذا تفعل بالإناء الفقاري، وماذا تفعل بزيت الحيوانات بعد ما وصل زيت النباتات؟ هل الموضوع له هو نفس هذه المكونات؟ لو أنها عبارة عن آلات لتحقيق غاية، هي مجرد آلة للوصول إلى غايته وهي الاستضاءة. من هنا فالملحوظ أولا وبالذات ما هو؟ الاستضاءة وبقية الحاجات كالتوزين. هذا أيضا شيء يعزز به ما ذكره السيد الماتي قدس سره. وكذا الميزان المعمول أولا، الميزان المعمول اليوم لتوزين ثقل الحرارة مثلا، السلاح المتخذ ما كان هكذا توزين الحرارة أو ما كان فقط توزين الأشياء المثيلة الكبيرة أو المتوسطة، الآن لا نستطيع أن نوزن الأشياء بالغرامات وما دون الغرامات، والسلاح المتخذ سلاحا أول يوم، سلاح المعمول اليوم إلى غير ذلك. فرق بيناته يعني لا يقال عنه سلاح، هل هو ناظر إلى هالموضوع بالذات وقاصد موضوع المعدن الحاد، أو أنه ناظر إلى ما يحققه هذا المعدن الحاد من القتل من الإصابة أو الدفاع للدفاع أو للهجوم؟ هو ناظر إلى تحقق الغاية، زين تحقق الغاية. فالمسميات بلغت التغير إلى حيث فقدت جميع أجزائها السابقة هم ذاتا هم صفة ذاتا، وما تتصف به تلك الذات ذاتا وما تتصف به تلك الذات. مثلا السراج من الزيت ما هي صفته؟ حيواني نباتي من باطن الأرض من النفط، هذه صفة. الأشياء المسميات الأولى القديمة لم يبقى لا ذاتها ولا صفاتها كثير من الأحيان، والاسم مع ذلك باقي. هنا الاسم مع ذلك هذه ثلاث كلمات يحتج بأنه نرى. شنو معنى أصوليا؟ شنو معنى سيد الماتن يرى أنه لا يزال بالوجدان نرى أن الإطلاق لا يقال عنه حقيقي، لا يزال الإطلاق كما هو لا يقال عنه مجازي، لا يزال الإطلاق كما هو حقيقي. مما يعني أن الموضوع له أولا ذلك اللفظ، وبإزائه ذلك اللفظ لم يكن هو عين وشخص تلك الفتيلة وذلك الإناء الفخاري وعين ذلك الخنجر الذي كان معقوف بشكل معين، بل الملحوظ هو الغاية التي تشبع غريزة الإنسان وتفي بأغراضه. وليس إلا ما السر في ذلك سيدنا؟ قال وليس إلا لأن المراد من التسمية، المراد حقيقة التسمية، الغاية من التسمية شنو؟ إنما هو من الشيء غايته والهدف منه والغرض منه ما شئت فعبر، لا شكله وصورته. ما متعبدين الناس بالشكل والصورة إلا بقدر ما تحققه تلك الصورة وذلك الشكل من الغاية ومن تقوية الغاية والإيصال إلى الغاية. نعم، فما دام غرض التوزين شنو عدكم مولانا العبارة؟ براها شنو؟
أو الاستضاعي.
فما دام غرض التوزين أو الاستضاعي أو الدفاع باقيا كان الميزان والسراج على الأسماء على ما هي عليه باقية، والإطلاق فيها إطلاق ليس مجاز حقيقي. فكان ينبغي أن ننتبه، لنا أن ننتبه أن المدار في صدق الاسم يعني كونه حقيقة غير مجاز احتمال المصداق على غايته. فأي مصداق مهما تغير الغاية موجودة فيه فيكون الإطلاق إطلاق حقيقي. أما هؤلاء الجموديون والسطحيون فتعبدوا بعين المصداق وقطعوا النظر عن غايته، وهذا لم يلتزم به حتى الواضع الأولي يقينا ووجدانا، لأنه لم يكن متعبدا بتلك الفتيلة من الصوف وبذلك الإناء الفخاري. هو يريد أن يضيء الظلمة التي أمامه. حصلت هذه الإضاءة بقطعة من القماش يلفها على العصا ويغرزها في الزيت والدهن أو النفط أو ويحرقها، حقق له الغاية. يقول عنه السراج، أو كان عبارة عن فانوس بطريقة معينة أو فتيلة بطريقة معينة، هو أصلا غير ناظر إلى هذا الشكل ويتعبد بعينه هذا الشكل، بحيث إذا بدلنا العصا من عصا خشبية إلى عصا معدنية يقول هذا مو سراج أنا ما أريده. هل نتوقع هذا من عاقل؟ لا لا، أنا هو ما أريده، العصا خشب، أنا العصا حديد أو بالعكس. زين، أنا أتوقع هذا إلا مسلوب العقل. هذا هو ينظر للشيء بغايته، الغاية منه ما هي. فإذا ليس النظر كل النظر إلى المصداق مجردا عن الغاية. هؤلاء السطحيون، هؤلاء المدرسة الحشوية تعبدت بالظواهر ووقفت على سطح الأشياء وعلى سقف الأشياء دون أن تغوص إلى الغاية من الأشياء أبدا، وتصوروا أن ذلك هو الصلاح وهو الخير، لأنهم يجمدون على ظواهر الألفاظ مدعين أنه هذا معنى مرجع ادعائهم هذا وعملهم هذا ونظريتهم هذه، إلى أن نظر لأي شيء ينصب كله على المصداق ونجرده ونقطع العلق مع غايته والغاية منه والغرض منه. تعرفون كيف؟ من هنا يطلق لفظ الكرسي، وسع كرسيه السماد، يعني كرسي عن هذا المصداق المادي، لاحظ هذا المصداق المادي، لأن الكرسي حينما يطلق راد به المصداق يضوي الغاية، أصلا ما ناظر إلى الغاية. العرش، العرش يعني عرش الملك، يعني هو هذا، ها شوف شوف يأشر بيده هو هذا، فالله قال عرش هو هذا. وهن صاروا بحثون، تعالى الله تقدس عما يقول الكافرون والظالمون علوا كبيرة، هن صاروا يبحثون أن الله له حد، قالوا بأن لله حد من ثلاث جهات، وأما الجهة الأخرى فليس فيها حد. يا جهة، جهة هاي الجهة اللي ما بيها بعد، تدري بعد خوف الكرسي مفتوح من هاي الجهة الأمامية، فكرسي ربهم حيث أنه اعتيادي مثل كراسينا مفتوح، فربهم غير محدود من جهة واحدة بس من هاي الجهة، يعني يتكئ على ظهر ربهم حيث محدود من جهة الظهر، ومن جهة الصفحة منا اليمين واليسارهم محدود ربهم. الشرب نكفر به ولا نؤمن به، لأنه ليس ربنا، إلا إذا الأخوة يعني صاروا بناهم سرهم مشركين، ها، وحبا بالوحدة الإسلامية يقولون بأن ربنا ورب العامة واحد، يعني ربهم غير ربنا، ربهم غير ربنا، ربهم يهرول ويركض زين ويضحك وينزل ويصعد، ينزل على حمار أو على غير شكل، هكذا راب يتجسم له أبعاض وأعضاء، ليس ربنا. هم من تزمين الناس قالين هذا ربنا، يعجبكم ما يعجبكم احنا هذا ربنا، ما متنازلين عن ربنا. فلماذا نحن نتنازل عن ربنا ونقول ربنا هو رب السنة والعامة؟ لا، ربنا ليس رب العامة والسنة، نكفر بربهم، يجب الكفر بربهم، ربهم مصنوع مخلوق، تعالى الله وتقدس عن أن يكون إله ومخلوق ربنا. طبعا خلافا للشعاراتيين والخطابيين الذين يقولون بجهل أو بغباء أن ربنا وربهم واحد، قل لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم أصلا عابدون ما أعبد. واضح؟ فإذا كان حتى في الإله لا نشترك معه في بقية الأمور أو لا، مع احترامي للسطحيين، تقول الاحترام ذولا الشعاراتيين والخطابيين، هذا من الاحترام تقية يعني. فكان ينبغي لنا أن ننتبه أن المدار في صدق الاسم، احتمال المصداق على الغاية والغرض، لا جمود اللفظ على صورة واحدة، هيئة واحدة، شكل واحد فارد، نفس اللي قبل 10,000 سنة. فذلك مما لا مطمع فيه البتة، يقولها بضرس قاطع السيد الماتن قدس الله نفسه، ولكن الأنثى والعادة منعانا ذلك. وهذا هو الذي دعا المقلدة من أصحاب الحديث من الحشوية والمجسمة اللي هم العامة عادة أن يجمدوا على ظواهر الألفاظ في التفسير، وبالحقيقة هو حتى مو جمود على الألفاظ، وإنما لماذا؟ لأن اللفظ بأي شيء أوضع؟ بإزاء شيء، ولكن لا مجردا عن الغاية. فاللفظ وتدور معه الغاية، ما بقي اللفظ لفظا، تدور معه الغاية، فهو حقيقي ما دامت الغاية. لكنهم حتى لم يجمدوا على اللفظ، لأنهم جردوا اللفظ من غايته، لاحظ شلون، وجعلوه منصبا على المصداق الأول اللي كان عند البدو مثلا، أو عند الإنسان اللي عايش في الكهوف. هذا حتى مو جمود على اللفظ، لو جمدنا على اللفظ المفروض نجمد على اليمن على الغاية. لاحظ وياي، هؤلاء على ماذا جمدوا إذن؟ على أنسهم، على عادتهم، على عقولهم المتحجرة. قال: وهذا هو الذي دعا المقلدة من أصحاب الحديث من الحشوية والمجسمة أن يجمدوا على ظواهر الألفاظ في التفسير، طبعا غير التفسير، وليس في الحقيقة جمودا على الظواهر، بل هو جمود على العادة والأنس في تشخيص المصادر. وكأن المفهوم إذا أردناه من أين نعرفه؟ من مصداقه. وهذا حتى غير متبع في الفلسفة اليونانية، واليونانيين قبل 5,000 سنة 4,000 سنة لا يعرف المفهوم من خلال مصداقه. من الذي قال أن المفهوم يعرف بالمصداق؟ هذا من قبيل السلام تعريفنا، عرف لي هذا الشيء، عرفنا الإنسان يعني زيد، هذا تعريف في سوق العلم والعلماء شو يعتبر في غاية التفاهة والسطحية، وقائله لم يذق حلاوة العلم. هؤلاء كل مفهوم عرفوه بمصداقه، كل مفهوم عرفوه، وأي مصداق؟ المصداق القديم. لكن بين هذه الظواهر أنفسها أمور يأتي البحث فيه وتكملته إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. Thank you.